بسم الله الرحمن الرحيم.
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع موضوع جديد من موضوعات سبل الوصول وعلامات القبول، والموضوع عنوانه الفتوة. فالفتوة منزلة من منازل السالك إلى الله، حقيقتها الإحسان، والإحسان نهاية العمل، لقوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لقد منحك الله نعمة الإيجاد، ومنحك نعمة الإمداد، ومنحك نعمة الهدى والرشاد، أنت حسنة من حسنات الله عز وجل. فهل جزاء إحسان الله لك إلا أن تحسن إلى خلقه؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الله عز وجل خلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض، الله عز وجل خلقنا ليسعدنا، خلقنا ليرحمنا، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، وكل الخلق مطلوبون لرحمة الله عز وجل. فإذا كان رد فعلك على إحسان الله لك أن تحسن إلى عباده، فهذه منزلة سماها العلماء منزلة الفتوة، وهي بين التخلق وبين المروءة. جمعت مكارم الأخلاق كلها في المروءة، والبدايات إنما الحلم بالتحلم، إنما الكرم بالتكرم، إنما العلم بالتعلم. فأنت تصنع الحلم، هذا سبيل أن تكون حليماً. أن تتصنع الكرم، هذا طريق أن تكون كريماً. أن تتعلم، هذا طريق أن تكون عالماً. فالفتوة بين التخلق وبين المروءة التي جمعت فيها مكارم الأخلاق. وإن مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى، فإذا أحب الله عبداً منحه خلقاً حسناً. فالإيمان هو الخلق، ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان. أيها الإخوة، مرة ثانية وثالثة، الله عز وجل سخر لك هذا الكون، لأنه حينما عرضت عليك الأمانة المخلوقات جميعاً أبوا أن يحملوها وأشفقوا منها، وأنت أيها الإنسان قلت أنا لها يا رب، قبلت حمل الأمانة. فلما قبلت حمل الأمانة سخر الله لك أيها الإنسان ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه. دقق، تسخير تعريف وتسخير تكريم. أراد من هذا الكون الذي سخره لك أن تعرفه، وأراد من هذا الكون الذي سخره لك أن يكرمك به. فرد فعل التعريف أن تؤمن، ورد فعل التكريم أن تشكر. إذا آمنت وشكرت حققت الهدف من وجودك؟ قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فحينما تشكر وحينما تؤمن حققت الهدف الأكبر الذي خلقت من أجله. أيها الإخوة، قال بعض العلماء: الفتوة هي الإحسان إلى الخلق وكف الأذى عنهم، بل احتمال الأذى منهم. الإحسان إلى الخلق وكف الأذى عنهم واحتمال الأذى منهم. الإحسان يعني الفتوة، والفتوة تعني الإحسان، كف الأذى بل احتمال الأذى بل الإحسان إلى الخلق. يعني مرة ثانية، الإيمان حسن الخلق، وذهب حسن الخلق بالخير كله، وسوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. أيها الإخوة، قال بعض العلماء: الفرق بين مرتبة الفتوة وبين مرتبة المروءة أن المروءة أعم من الفتوة، وكأن الفتوة تعني أن يتخلق الشباب بأخلاق بطولية، وكأن الفتوة تخص الشباب بادئ ذي الأمر. أيها الإخوة، الفتوة بمعناها الدقيق استعمال ما يجمل ويحسن مما هو مختص بالعبد، وترك ما يدنسه ويشينه مما هو مختص به. فالموقف الكامل، ترك الموقف الناقص هو المروءة، كأن مكارم الأخلاق جمعت في المروءة، وكأن مساوئ الأخلاق جمعت في اللؤم. فلان ذو مروءة، فيه خير، فيه تواضع، فيه كرم، فيه شجاعة، فيه وفاء، فيه إنصاف، جمعت مكارم الأخلاق في المروءة، وجمعت مساوئ الأخلاق، لئيم على بخيل، على جبان، على منحرف، على شهواني، جمعت مساوئ الأخلاق في كلمة واحدة هي اللؤم. الإمام علي رضي الله عنه يقول: والله والله مرتين لحفر بئرين بإبرتين، وكنس أرض الحجاز في يوم عاصف بريشتين، ونقل بحرين زاخرين بمنخلين، وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا أبيضين، أهون علي من طلب حاجة من لئيم لوفاء دين. سئل أحدهم: ما الذل؟ قال: أن يقف الكريم بباب اللئيم ثم يرده. لذلك أيها الإخوة، جمعت مكارم الأخلاق كلها في كلمة واحدة هي المروءة، وجمعت مساوئ الأخلاق كلها في كلمة واحدة هي المروءة. والفتوة بين التخلق وبين المروءة، وكأن هذه المرتبة تخص الشباب، لأن ريح الجنة في الشباب، ولأن الله يباهي الملائكة بالشاب المؤمن، يقول: انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي. وما من شيء أحب إلى الله تعالى من شاب تائب. أيها الإخوة، حينما نقول إنما الحلم بالتحلم، يعني أنت بالبدايات تصنع الحلم، موقف يؤلم تغلي من الداخل، لكنك ضبطت أعصابك، هذا تحلم. لكن بعد حين تكون حليماً، و كاد الحليم أن يكون نبياً، كاد الحليم أن يكون نبياً، والحلم سيد الأخلاق. إذاً تتحلم فتكون حليماً، تتكرم فتكون كريماً، تتعلم فتكون عالماً. هذه مرتبة، بدايات. يعني أحياناً للتوضيح، إنسان تاب إلى الله من لوازم توبته أن يكف عن سماع الغناء، لكن له قبل أن يتوب أغاني يحبها كثيراً. راكب مركبة عامة وضعت هذه الأغنية، لا شك أنه يطرب لها أشد الطرب، لكن هو بحسب النصوص لم يستمع، إنما سمع. وفرق كبير بين من استمع وبين من سمع. فهو الآن حينما كف عن سماع الغناء ضبط هذه الشهوة، لكن بعد حين يمقت هذه الأغنية، هي مرتبة أعلى. حينما تشتاق للمعصية ولا تفعلها خوفاً من الله، هي مرتبة في البدايات، لكن بعد حين ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. بعد حين تشمئز من هذه الأغنية لأنها لا تليق بمؤمن، والمعاني ساقطة، والمعاني مثيرة، وكأنها تدعو إلى معصية. أيها الأخوة، شيء آخر، الإسلام عظمته أن مكارم الأخلاق في الجاهلية أقرها، فقال عليه الصلاة والسلام: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ففي الجاهلية كان في مروءة، كان في كرم. واحد يركب فرسه في أيام الحر الشديدة، رأى رجل ينتعل رمال الصحراء المحرقة، أشفق عليه، دعاه إلى ركوب الخيل وراءه، ولم يكن يدري أن هذا أحد لصوص الخيل. فما إن اعتلى هذا اللص وراء صاحب الخيل حتى دفعه نحو الأرض، وعد بالفرس لا يلوي على شيء. فقال له صاحب الفرس: لقد وهبت لك هذه الفرس، اطمئن، ولن أسأل عنها بعد اليوم، ولكن إياك أن يشيع هذا الخبر في الصحراء، فإذا شاع هذا الخبر تذهب المروءة، وبذهاب المروءة من الصحراء يذهب أجمل ما فيها. كان في قيم جاهلية، لذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول: أسلمت على ما أسلفت من خير. وكان يقول: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولهذا الحديث رواية أخرى: إنما بعثت معلماً، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لكن أيها الأخوة، لا بد من توضيح دقيق جداً. هناك فرق كبير بين الفطرة وبين الصبغة. الفطرة أن تحب الخير، وليس من الضروري أن تكون خيراً. الفطرة أن تحب العدل، وليس من الضروري أن تكون عادلاً. الفطرة أن تحب الإحسان، وليس من الضروري أن تكون محسناً. هذه الفطرة تحب مكارم الأخلاق. محبة مكارم الأخلاق شيء، وأن تكون ذا أخلاق شيء آخر. لكنك حينما تتصل بالله تصطبغ نفسك بكمال الله. الآن دخلنا في الصبغة. قال تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. أما الفطرة أن تحب مكارم الأخلاق. لذلك: فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها. يعني كل واحد، حتى السيء، حتى اللص حينما يسرق مع رفاقه يقول أحدهم: بالعدل وزع. هو مال مسروقا. فأيام الإنسان يقول كلام عجيب، هو غارق في المعصية وعنده فطرة، يعني أيام تقول الراقصة الله وفق بها الرقصة. شيء مضحك طبعا. يعني الآن كما هو ملاحظ الشباب قوة كبيرة جدا، الله عز وجل قال عنهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. كلمة فتوة تعني الشباب. أنا لي رأي خاص، أنا أرى أن الشباب في المجتمعات المعاصرة قنبلة موقوتة. هذا الشاب يحتاج إلى بيت، يحتاج إلى زوجة، يحتاج إلى فرصة عمل، فإن لم توفر له هذه المطالب الأساسية الثلاث تطرف. هناك تطرفان، تطرف تفلت، تطرف تشدد. تطرف التفلت يبدأ بإلغاء الدين وينتهي بالإباحية كما ترون وتسمعون، أما تطرف التشدد يبدأ بالتكفير وينتهي بالتفجير. الشباب بين تطرفين، تطرف تفلت، تطرف تشدد، لأنه من حقه أن يكون له بيت مأوى، من حقه أن يكون له زوجة، من حقه أن يكون له عمل يعيش منه. لذلك أيها الإخوة، ما من عمل أعظم عند الله الآن من تأمين بيت لشاب وشابة، من تزويج شاب بشابة، من تهيئة فرصة عمل لشاب أو شابة. هي مشكلة المشكلات، ما لم تحل مشكلة الشباب لن يكون لنا مستقبل. مستقبلنا في الشباب، وريح الجنة في الشباب، وإنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. أي المرتبة في القرآن الكريم مرتبة الفتوة، يعني كأنها خاصة بالشباب. أنا أقول أيها الإخوة، يعني الشيوخ هم الماضي، والكهول هم الحاضر، والشباب هم المستقبل. لذلك الآن ليس هناك من نهضة لأية أمة إلا وتعتمد على الشباب. يعني في ملمح من السيرة والله يلفت النظر، أن النبي الكريم يشكل جيش، يضع على رأسه قائداً شاباً لا تزيد سنه عن 17 عاماً، من جنود هذا الجيش أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي. يعني هل يعقل أن يمشي خليفة المسلمين مشياً وقائد الجيش أسامة على ناقة؟ أسامة كتلة من الأدب، قال يا خليفة رسول الله لتركبن أو لأمشين؟ قال والله لا ركبت ولا نزلت، وما علي أن تغبر قدمي ساعة في سبيل الله. خليفة المسلمين الصاحب الأول لسيد المرسلين يمشي، وشاب في 17 من عمره عينه النبي قائداً للجيش. يعني الآن شاب عندنا في 17، كان الشاب قديماً معه بضع تمرات والسيف إلى الجهاد، هلأ معه همبرجر وبيبسي إلى الملعب. اختلف الوضع اختلاف كلي. مستقبل هذه الأمة بالشباب. لذلك يعني سيدنا الصديق احتاج إلى عمر ليكون مساعده في إدارة البلاد، وهذا عمر جندي عند أسامة، فقال له يا أسامة أتأذن لي بعمر؟ ما هذا النظام التسلسلي؟ ما هذا النظام التسلسلي؟ في جيش، في قائد، القائد أسامة، أحد الجنود عمر الخليفة أراد أن يستبقي عمر إلى جانبه كي يعينه على إدارة البلاد، فما قال له يا عمر ابق معي، إذا قال له ابق معي تجاوز القائد، قال له يا أسامة أتأذن لي بعمر؟ هؤلاء أين تعلموا؟ في أي جامعات درسوا؟ من أي جامعات تخرجوا؟ يعني أعلى درجة بإدارة البلاد تسلسل. مرة حدثني مدير ثانوية معين في بلدة، قال لي جاء مدير التربية فأخذ معه أمين السر ولا سألني، تجاوز هذا. قال لي إجا مدير التربية بعد منه احتاج لأمين السر، فدخل استأذني تسمح لي به. الموقف الثاني حضاري في مؤسسة على رأسها مدير وهذا موظف عند هذا المدير. أيها الإخوة، ما عين النبي عليه الصلاة والسلام أسامة بن زيد في هذا المنصب إلا ليشعرنا أن الشباب قوة كبيرة وأن الشباب قوام نهضة الأمة. أيها الإخوة، يعني ورد في الأثر أحب الطائعين وحبي للشاب الطائع أشد، كتلة شهوات ضبطها. أحب المتواضعين وحبي للغني المتواضع أشد. أحب الكرماء وحبي للفقير الكريم أشد. وأبغض ثلاثا وبغضي لثلاث أشد. وأبغض العصاة وبغضي للشيخ العاصي أشد. وأبغض المتكبرين وبغضي للفقير المتكبر أشد. وأبغض البخلاء وبغضي للغني البخيل أشد. أخواننا الكرام، ملخص الملخص أن الله عز وجل أودع فينا الشهوات، وبإمكانك أن تتحرك بهذه الشهوات 180 درجة. الشرع سمح لك بمئة درجة. بطولة المؤمن أنه يوقع حركته في هذه المنطقة التي سمح الله بها. لذلك قال تعالى وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. المعنى المخالف عند علماء الأصول الذي يتبع هواه وفق هدى الله عز وجل لا شيء عليه. كلنا نعلم إذا في عرس في إطلاق أبواق السيارات، طيب ألا يستحيون؟ لا، هذا منهج الله عز وجل، الزواج مشروع، أما أي علاقة مع أنثى خارج الزواج فضيحة. لذلك قال تعالى بقية الله خير لكم. الشرع سمح لك بحيز كبير جداً من الحلال ومنعك عن الحرام. كم نوع من الشراب فيه الآن؟ والله في ألف نوع، كله مباح عدا الخمر. سمح لك أن تشرب ما تشاء من عصائر الفواكه، أما الخمر محرمة. سمح لك بالمرأة كزوجة أولى وثانية وثالثة ورابعة، بس ما في عشيقة بالإسلام. نعم. قال بعض العلماء الفتوة هي الصفح عن عثرات الإخوان. ما كنت مذ كنت إلا طوع إخواني، ليست مؤاخذة الإخوان من شاني. إذا خليلي لم تكثر جنايته فأين موضع إحساني وغفراني؟ من صفات الفتى الصفح عن عثرات الأصدقاء، والصفح عن الزلات، يعني يقول لك اتق شر من أحسنت إليه. هذه ليست حديثاً، كلمة. أما أنت حينما تحسن إليه وتنسى الله وتفاجأ بموقف غير أخلاقي منه تحس بإحباط شديد. أما لو أنك قدمت هذا العمل لله ولم يكن منه رد فعل جميل لا تعبأ به. لذلك قيل اصنع المعروف مع أهله ومع غير أهله، فإن أصبت أهله فأنت أهله، إن لم تصب أهله فأنت أهله. أيها الإخوة، قال الإمام أحمد الفتوة ترك ما تهوى لما تخشى، ترك ما تهوى لما تخشى. يعني الإنسان أيام في أكلات لذيذة يحبها، قال له الطبيب هذه الأكلة تسبب لك أزمة قلبية، قام ترك. لذلك جاء الإمام الغزالي رحمه الله تعالى فقال: يا نفس لو أن طبيباً منعك من أكلة تحبينها لا شك أنك تمتنعين، أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ إذاً فما أجهلك؟ أيكون وعيد الطبيب أشد عندك من وعيد الله؟ إذاً فما أكفرك؟ طبيب يقول لك البيت المرتفع بيعه فوراً واشتري داراً أرضية من أجل قلبك، بتكون البيت بذلت جهد في كسوته سنوات وسنوات تبيعه فوراً لأن الطبيب قال ذلك. الله عز وجل يقول لك بستمئة صفحة في كتاب الله: اتق الله، افعل كذا، افعل كذا. يا نفس لو أن طبيباً منعك من أكلة تحبينها لا شك أنك تمتنعين، أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ إذاً فما أجهلك؟ أيكون وعيد الطبيب، وعيد الطبيب مرض، أشد عندك من وعيد الله جهنم؟ إذاً فما أكفرك؟ أيها الإخوة الكرام، ترك ما تهوى لما تخشى، هذه من مراتب الفتوة، والفتوة مرتبة من مراتب السالكين إلى الله عز وجل، وكأن هذه المرتبة تعني الشباب أكثر ما تعني. وفي موضوع قادم إن شاء الله نتابع هذه التفصيلات، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.